نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مكتب التحرير وفادي أبي تامر، إخراج رو جبور.
في عناوين النشرة: لجنة المراقبة الدولية تنطلق في عملها على وقع الخروقات الإسرائيلية، الجيش ينتشر في أحياء وشوارع مدينة صور، وإسرائيل تهدد الاتفاق لا يعني انتهاء الحرب. جولة تفقدية للقرم والبدء بإصلاح الأعطال للطيران المدني يستعيد رحلاته. بري لزوار الانتخابات الرئاسية في 9 من كانون 2 وحكومة جديدة في الشهر عينه. جلسة مجلس الأمن حول سوريا تشهد سجالا سوريا أمريكيا، وفي كوريا الجنوبية الرئيس يفرض الأحكام العرفية. أهلا بكم. الهدنة تهتز لكن الاتفاق لا يقع، هذه خلاصة المشهد القائم على وقع الخروقات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار قبيل انطلاق اجتماعات لجنة المراقبة الدولية في اليومين المقبلين. وإسرائيل على الرغم من تهديداتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية تؤكد أن الاتفاق لا يزال قائما، على أمل أن تتوقف هذه الخروقات مع بدء لجنة الرقابة عملها. وعلى خط الأزمة السياسية، المساعي مستمرة بين الكتل للتوصل إلى قواسم مشتركة، ولقاء موسع عقد في معراب بين القوى المعارضة، وعن إمكانية أن تنتج جلسة 9 من كانون 2 رئيسا، قال الرئيس نبيه بري لزواره إن الجلسة ستتم بحضور السفراء. شو بقول لهم للسفراء؟ ما زبط ترجعوا بكرة؟ وذلك في تأكيد منه على أن الجلسة ستكون مثمرة بانتخاب رئيس للجمهورية. ومن الساحة اللبنانية إلى الساحة السورية، حيث عقد مجلس الأمن جلسة طارئة حول التطورات في سوريا، وشهدت الجلسة سجالا سوريا أمريكيا. البداية تبقى لبنانية من لجنة المراقبة الدولية.
يصل اليوم العضو الفرنسي في لجنة المراقبة الدولية لاتفاق وقف إطلاق النار، ويلتقي رئيس اللجنة الأمريكي الرئيس نبيه بري غدا، على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها نهاية الأسبوع في الناقورة. ونقل زوار عين التين عن الرئيس نبيه بري أنه عندما تبدأ اللجنة اجتماعاتها سيصبح خرق وقف إطلاق النار صعبا وتحت المراقبة. وفي المعلومات إن الجيش اللبناني اختار قائد قطاع جنوب الليطاني العميد إدغار لواندوس ممثلا للبنان في لجنة مراقبة وقف النار، على أن يرأس الجنرال الفرنسي الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية.
العمل على تطبيق وقف إطلاق النار كان مدار بحث بين قائد الجيش العماد جوزيف عون والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، كما مع سفيرة اليونان، توازيا وإذانا بالبدء في استكمال الانتشار في الجنوب، لا سيما في القرى الحدودية. سجل أمس انتشار للجيش اللبناني في أحياء وشوارع مدينة صور.
أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث لصحيفة النهار إلى اتفاق مع السعودية على العمل على دعم مالي وتجهيز الجيش اللبناني لضمان وقف إطلاق النار ونشر الجيش في الجنوب، والعمل للحل السياسي والقيام بدور فعال من أجل تحقيق النصاب لجلسة انتخاب رئيس في 9 من كانون 2، وتمنى أن ينتخب رئيس في 9 من كانون 2، مشددا على أنه تناول موضوع لبنان مطولا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسيناقش معه خريطة طريق لدعم الجيش وتعزيزه لكي يتمكن ليس فقط من الانتشار في الجنوب، ولكن أيضا لتمكينه من زيادة عناصره وتجهيزاته. الأولوية للاستقرار ووقف إطلاق النار وعودة النازحين، بعد ذلك يمكننا التكلم عن إعادة الإعمار مع البنك الدولي، معلنا عن مؤتمر سينظم لإعادة الإعمار.
قبيل انطلاق عمل لجنة المراقبة، خروقات اتفاق وقف إطلاق النار استمرت أمس لسيما من الجانب الإسرائيلي، إذ وعلى وقع الإنذارات الإسرائيلية لأهالي الجنوب بعدم العودة إلى قراهم، استمرت الغارات الإسرائيلية حاصدة المزيد من الشهداء. حسين معنا.
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، ويخرق هذا الهدوء تحليق للطيران المسير فوق عدد من القرى والبلدات وصولا إلى أقليم التفاح. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وآخرها ليلا حيث قام العدو الإسرائيلي بتفجير عدد من المنازل في بلدتي يارون ومحيبيب. كما سمع بعد منتصف الليل أصوات انفجارات قوية لا سيما في القطاع الشرقي لم تعرف طبيعتها، وما إن كان العدو يتابع تفجير المنازل. كذلك سجل ليلا إطلاق رشقات رشاشة من موقع تمركز العدو في مارون الرأس باتجاه مدينة بنت جبيل. أما في ساعات نهار الأمس فقد واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته وشن طيرانه المسير سلسلة غارات، فاستهدف في خراج بلدة شبعة أحد رعاة الماشية من آل صعب ما أدى إلى استشهاده، كما استهدف بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون وأطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل دون تسجيل إصابات. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة أطراف راشية الفخار وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في القطاع الغربي باتجاه أطراف ومحيط بلدات مجدل زون والشاحين والجبين وطير حرفة. وفي الخروقات البرية تم أمس رصد تحرك للدبابات المرقابة من محيط بلدتي بليدة ومحيبيب باتجاه طريق الحمراء في خراج عيطرون. كما سجل أمس دخول رتل مؤلف من 15 آلية إسرائيلية من منطقة الوزاني ووطن الخيام باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الخيام. كذلك تقدمت أمس دبابة مرقابة من مثلث تل نحاس باتجاه المثلث الفاصل بين دير ميماس برج الملوك كفركيلا، وتوقفت على مسافة لا تقل عن 200 متر قرب حاجز للجيش اللبناني المتمركز في بلدة برج الملوك. من جهة ثانية يواصل الجيش اللبناني إزالة وتفجير مخلفات العدوان الإسرائيلي لا سيما القريبة من الأماكن السكنية، وقد قام أمس بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات معركة وزبقين والقليلي في قضاء سور وفي بلدة أرنون في قضاء النبطي. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
بقاعا نفذت مسيرة إسرائيلية غارة أمس على أحد المعابر المعروف باسم جسر القصير من اتجاه بلدة زيتا الحدودية.
كشفت معلومات لصحيفة الديار أن موعد تشييع الأمين العام السابق لحزب الله سيد حسن نصر الله والقيادي هاشم صفي الدين الذي لم يحدد بعد قد ينتظر رفع الركام من الضاحية وتطبيق الاتفاق للسماح لأكبر عدد بالمشاركة في مراسم التشييع. كما ينوي حزب الله وفق معلومات الديار تشييد مقام أو مرقد حول ضريح الشهيدين نصر الله وصفي الدين يشبه مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت، ويدور الحديث للاختيار بين ثلاثة أماكن، اثنان في الضاحية وواحد في منطقة طريق المطار القديم.
في المواقف الإسرائيلية، وعلى الرغم من تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه لفت إلى أن هذا لا يعني أن الحرب انتهت.
في غضون ذلك وفيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال صامداً، رفضت وزارة الخارجية التعليق على الخروق لوقف إطلاق النار في لبنان وقالت إنها تحيل المسألة إلى آلية التحقق ومعالجة الشكاوى.
رأى الباحث الدستوري مدير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الفرع الثالث الدكتور خالد الخير أن اتفاق وقف إطلاق النار هو في إطار تفاهمات من جراء مباحثات غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي، لذا هي ليست في مصاف الاتفاقيات الدولية ولا تستوجب تصويتا في مجلس النواب.
من ناحية الدستورية والقانونية أكيد سليمة، وسبق أن حدث مثل هذه التفاهمات في لبنان وخاصة ما بين لبنان وإسرائيل يعني العدو الإسرائيلي، فلا بالناحية القانونية باعتقادي أنه ليس من الضروري عرضها على المجلس النيابي.
اليوم يؤخذ أيضا على رئيس الحكومة بتوسيع صلاحياته في ظل غياب رئيس الجمهورية، يعني ماذا تقولون لهذا الصوت المعارض خاصة المقاطع لبعض الجلسات لسيما وأنه في بعض الأمور توضع في مصاف التشريع؟
الدستور صريح، المادة 62 من الدستور اللي عدلت بال 1990 بنص صريح بتقول في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة من مجلس الوزراء، لم تقل بالإجماع أبدا، كلمة إجماع ابتدعها بعض سياسيين
بأغلبية الأصوات، يعني يكفي أن تكون هناك بأغلبية الأصوات ليس إجماع.
لا لا، بموضوع التصويت هناك نصوص أخرى في الدستور تنص على آليات التصويت، فبالتالي لا يجوز مخالفة النصوص الدستورية في آليات التصويت خاصة في مجلس الوزراء. يعني في مجلس الوزراء تصويت معروف نصت على الأطر الدستورية اللي هو بالتوافق أو بالإجماع أو بالثلثين، بس الثلثين لبعض الأمور المحددة دستوريا، يعني تعيين مدراء عامين، ألم حظ الطوارئ إلى آخره. فبالتالي ما بيجوز نخالف النص الدستوري بهذا المعنى تحديدا. يعني
البعض يقول ممكن أن تكون الجلسة بالخمسة وستين، لا يجب أن يكون الحضور 85، وإذا لم يكن هناك رئيس لا سمح الله في التاسع من كانون الثاني، ما هو المخرج الدستوري برأيك؟
لا اجتهاد في معرض النص، مش هيك نحن نفهمه ونعلم طلابنا هيك. طبعا يعني من المعيب أن لا نحترم النصوص الدستورية، فأن نحترم مواعيد انتقال السلطة حفاظا على الديمقراطية وفقا للمواعيد المحددة في الدستور. يعني الدستور نص على ولاية رئيس جمهورية 6 سنوات، يجب أن ينتخب رئيس جديد قبل انتهاء 6 سنوات حفاظا على سير عمل المؤسسات العامة والمرافق المهمة كرئاسة الجمهورية وموقع رئيس الجمهورية. طبعا يجب أن يحصل هذا الانتخاب بأسرع وقت ممكن، ولكن فيما يتعلق بآليات هذه الانتخابات لرئاسة الجمهورية نصت عليها المادة 49 أيضا، وحددت في الفقرة الثانية منها أن على أن ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.
يعني ممكن أن تكون جلسات مفتوحة وبالتالي نخرج يعني من،
ولكن علينا التأكيد بأن نصاب الحضور الثلثين ونصاب الاقتراع الثلثين في الدورة الأولى. هلأ لماذا كانت تجري بعض المحاولات في مجلس النواب والتي جميعها باءت بالفشل؟ هذا يعود إلى التركيبة السياسية اللبنانية، ولكن حرص رئيس بري بصراحة، يعني لأنه كمان ما بدنا ننسى الفقرة إياه من مقدمة الدستور التي تنص على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. من هون أهمية الحوار.
يعقد مجلس الوزراء عند 3 PM اليوم جلسة في السرايا الحكومية للبحث في جدوى الأعمال من 48 بندا. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة وتكثفت بالأمس لوقف الخروقات الإسرائيلية لقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الحدودية.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط زار وزير الدفاع موريس سليم، وشدد الجانبان على دور الجيش المركزي في حفظ وصون سلامة وأمن لبنان وشعبه، لاسيما في المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
في معالجة تداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، عرض الرئيس نبيه بري مع وزير الصحة في راس الأبيض لأوضاع المستشفيات الحكومية، لاسيما في المناطق التي كانت عرضة للعدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع، وكيفية دعمها وتفعيل عملها، إضافة إلى تقديمات وزارة الصحة الاستشفائية والدوائية.
وفي قطاع الاتصالات، أشار الوزير جوني القرم إلى أن فرق الوزارة تعمل على إصلاح الأعطال التي تسببت بها الاعتداءات الإسرائيلية بالنسبة إلى الاتصالات والإنترنت. القرم وفي خلال جولة تفقدية على سنترالات الضاحية الجنوبية أكد أن عدد المحطات المتوقفة عن العمل كبير، وهذا يدل على الجهد الذي تم بذله لتحسين وضع الشبكة.
أنا فريق عمل عم بيقوم بجهود كتير كبيرة، إن كان بألفا إن كان بتاتش وإن كان بأوجيرو، عملوا شغل جبار، عم نتابع ليل نهار نحنا، لأنه بالنتيجة واجباتنا أن نوقف حد المواطن ونقدم له هالخدمة اللي هي حق مكتسب.
في السياق، بدأت لجان الكشف التابعة لحزب الله العمل في مختلف المناطق المنكوبة على أن يبدأ دفع بدلات إيواء وبدلات أثاث للمتضررين ريثما تتم إعادة إعمار ممتلكاتهم. وأوضح رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور لصحيفة الأخبار أن اللجان بدأت عملها ووزعت فرق المهندسين على 11 مربعا في برج البراجنة لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة، موضحا أن الأضرار كبيرة وفترة الكشف لن تنتهي في يوم أو اثنين. ونشرت بلدية البرج جدولا بتفاصيل التعويضات التي ستبدأ ببدلات إيجار تساوي $6,000 سنويا عن الشقق التي تقيم فيها العائلات بشكل أساسي، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين قدامى. أما المستأجرون الجدد فسيحصلون على $2,000 لمرة واحدة، على أن يحصل جميع المتضررين عن سكنهم الأساسي على $8,000 بدل أثاث، ولن يحصل المتضررون في منزلهم الثانوي على بدل إيجار، كما سيصرف بدل الأثاث لهم لاحقا. ووضعت اللجان آلية للتعويض عن المنازل المتضررة جزئيا بعدما قسمتها ما بين منازل تحتاج إلى ترميم لمدة تتراوح بين 3 و5 أشهر وقيمة التعويض $2,000، وأخرى تحتاج لترميم لمدة تتراوح بين 7 و9 أشهر وقيمة التعويض 4,000 دولار.
في حركة طيران، أعلن وزير الأشغال علي حمية أنه تم إعطاء الموافقة على معاودة شركة الخطوط الجوية العراقية إعادة تسيير رحلات من وإلى بيروت على أن تصل الرحلة الأولى غدا صباحا من بغداد بناء على كتاب مرسل من الشركة إلى المديرية العامة للطيران المدني. إلى ذلك تستأنف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بيروت على أن تتم زيادة رحلة إلى رحلتين يوميا ابتداء من 6 من الجاري، على أن يعود العمل إلى الوتيرة المعتادة بواقع 4 رحلات يوميا بدءا من 11 من الجاري.
مع بدء العد التنازلي لجلسة الانتخاب التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 9 من كانون الثاني المقبل، عادت الحماوة إلى الملف على وقع الاتصالات واللقاءات التي تسجل على الساحة السياسية، ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في الأيام المقبلة.
زوار عين التين نقلوا عن الرئيس نبيه بري تشديده على أن انتخابات رئاسة الجمهورية ستجري في 9 من كانون الثاني المقبل خلافا لبعض توقعات، وأن حكومة جديدة سيتم تشكيلها في الشهر عينه. وأشار بري إلى عزمه على عقد جلسات متتالية ومفتوحة لانتخاب الرئيس قائلا ممازحا: شوب إلون للسفرة لدعيت على الجلسة، ما توخزون اليوم، ما زبط، ترجعوا بكرة.
للوقوف عند معطيات الجلسة الانتخابية والتطورات المحلية، معنا عبر الهاتف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشيل موسى. سعادة النائب الدكتور ميشيل موسى، صباح الخير.
صباح النور.
يعطيك ألف عافية. شكرا. السؤال اليوم: ما الذي تغير في المشهد السياسي على قول الرئيس نبيه بري؟ هل جلسة 9 كانون أبتزبطش بلا رئيس؟
يعني واضح اليوم أنه هذا القول اللي قاله التحديد الجلسي، يعني موعد 9، ما جاي من عبث، جاي بعد دراسة مالية للمواضيع والتغيرات ونتائج الاتصالات اللي عم تصير بين الكتل ونتائج ممر في لبنان أيضا. بالتالي يعني نأمل أنه هذه الجلسة تكون الجلسة المنتجة اللي بتنتخب رئيس جمهورية من أجل الإسراع في إعادة السلطة بهالظروف الصعبة اللي مر فيها لبنان واللي عم مر فيها اليوم والمنطقة كلها عم تمر فيها. وبالتالي الأمل، كل الأمل، أنه يعني بعد دراسة مستفيدة بهذا الموضوع من قبل الرئيس بري، نأمل أنه هذه الجلسة تكون جلسة منتجة وننتخب فيها رئيس جمهوري.
نعم. سعادة النائب، هي آمال أم هناك معلومات؟ ونعرف أنكم عضو في كتلة الرئيس بري، ويعني نحن نعلم أن الرئيس بري لديه كلمات السر، وعندما قال سابقا أن هوكستين إذا أتى هذه المرة يعني خلصت، وفعلا كانت خلصت. فكلمة السر اليوم عند الرئيس بري، هل أطلعكم على أسراره؟
لا طبعا، انه هذا الموعد ما اجى عن عبث، يعني اجى بعد كل هالاتصالات اللي عم بتصير واللي عم بيكون محور.
لستم على بينة يعني على جوجلة الأسماء او من المرشحين غير المتداولين في الصحف؟
لا، هذا موضوع حقيقة ما حدا بيقدر يعني يحسمه من هلا. الاتصالات الجارية مشجعة لهذا الاجتماع، وبقدر انا كمان يعني كل التأخير اللي صار اليوم آن الأوان بإلحاح، يعني بعد كل الأزمات اللي عم تصير بالمنطقة وفي لبنان، أنه هذا الانتخاب يصير والاتصالات اللي عم يعملها رئيس بري. أما موضوع الأسماء، طبعا في تكتم كبير جدا على هذا الموضوع حتى ما تنحرق الأسماء الجدية للانتخابات الرئاسية.
نعم. هل ما زلتم ككتلة متمسكون بترشيح سليمان فرنجية؟
يعني عمليا كله يتوقف على الاتصالات اللي عم تجري. يعني اليوم ما حدا إلا بده انتخاب رئيس جمهورية، وبالتالي الكل بده يروح.
لكن موقفكم حتى هذه اللحظة هو التمسك برئيس سليمان فرنجية مرشحا رئاسيا أم لا؟
طبعا من المرشحين، يعني من المرشحين،
لكن ليس هناك تمسك، هو من المرشحين يعني المحتملين.
هذا موضوع يعتمد على من يستطيع أن يجمع عدد الأصوات حضورا وانتخابا، وبالتالي ما حدا اليوم بده يوقف عند بموقف تعطيلي بهذا الموضوع بعد كل المآسة اللي مر فيها البلد. وبالتالي بقدر أنا أنه الأمور مفتوحة على التواصل بيد مفتوحة وب يعني تواصل مفتوح بين الفرقاء من أجل تأمين هذا النصاب. بالنهاية ما حدا اليوم يعني الموضوع منه موضوع تخلي أو تأييد، هذا موضوع من يستطيع أن يكون رئيس توافقي بين الفرقاء فبده يكون له الحظ بهذه الانتخابات.
نعم. سؤال أخير سعادة النائب، الرئيس بري تحدث عن جلسات متتالية أو مفتوحة، وهذا يعني أنه قد لا ينتظر نصاب 85، يعني في أول جلسة نصاب الثلثين، وفي الجلسات المتتالية المفتوحة قد لا يكون نصاب الثلثين، هل هذا أمر وارد لدى الرئيس بري؟
عمليا هذا الموضوع يتبع إلى إيقاع الجلسة، يعني إن شاء الله بجلسة 9 يكون في انتخاب، وإذا ما كان في انتخاب يتوقف على إذا هناك يعني تقارب أو تباعد بال 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 بعدد الأصوات. يعني بكل الأحوال هذا من صلاحية رئيس المجلس، لكن كمان وضعية الجلسة
لأنها ملفت أنها المرة الأولى التي يتكلم فيها الرئيس بري عن جلسات مفتوحة، وبالمعنى الدستوري هي مختلفة عن الجلسات المتتالية،
يعني لأنه هو يعني شبه يعني هيك أكيد أنه إن شاء الله بيكون بتسعة شهر جلسة الانتخاب مثمرة، وإذا لا بده يشوف الطريقة اللي تسرع هذا الانتخاب. الهدف هو تسريع هذا الانتخاب وأن يكون لنا رئيس، كله يتوقف على هذه الجلسة. أما بده يكون في انتخاب رئيس، وإذا كان في استحالة تباعد الأصوات عن بعضها أو يعني يستدعي مزيد من التواصل بين الفرقاء، هذا كله يتوقف على جو الجلسة وعلى طبعا صلاحية الرئيس اللي عم بيدير الجلسة.
شكرا سعادة النائب دكتور ميشيل موسى، شكرا جزيلا.
شدد البيان الختامي لاجتماع نواب المعارضة في معراب على ضرورة انتخاب رئيس يلتزم تطبيق الدستور وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإجراء الإصلاحات، وأكد البيان على تكثيف الجهود والاتصالات مع كل الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة. بيان اجتماع معراب أكد أن تنفيذ وقف إطلاق النار هو مسؤولية الحكومة.
من دار الفتوى شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أهمية التضامن الوطني وترجمته في التفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية.
في أكثر من اسم ممكن يصير في عليه توافق، والتوافق أو التفاهم على رئيس هو أولوية مطلقة، ولكن إذا تعذر أكيد رئيس منتخب أفضل من لا رئيس.
ومن دار الفتوى أيضا دعا النائب فؤاد مخزومي إلى تطبيق اتفاق الطائف وانتخاب رئيس للجمهورية مع حكومة إصلاحية وتفعيل دور مجلس النواب.
بعد اتفاق الطائف السلطة والتنفيذ وحياة المواطن مربوطة بالحكومة، لا يمكن أن اليوم يكون في عنا نرجع الأشخاص يلي كان لهم دور بعملية خراب البلد وفساد البلد تنرجع نعمر بواسطهم. مشان هيك مهم يكون في عنا رئيس جمهورية، يكون في عنا حكومة إصلاحية بدم جديد ما إلى علاقة بالماضي لا بالفساد السياسي والمالي، لازم يكون في عنا تفعيل لمجلس النواب.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين بشأن فلسطين يتعلقان بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وشعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القضاة قرروا بالإجماع استئناف محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقضايا فساد في العاشر من الجاري في تل أبيب.
أفاد التلفزيون السوري بأن الطيران الحربي استهدف آليات الجماعات الإرهابية التي تفر من المواجهة باتجاه بلدة موريك بريف حماة الشمالي، ونقل عن مصدر ميداني أن وسائط الدفاع الجوي السوري أسقطت خلال الساعات القليلة الماضية 11 مسيرة لتنظيم جبهة النصرة كانت متجهة إلى مدينة حماة.
وتبعا للإعلام التركي فإن الفصائل المسلحة تتقدم إلى مركز مدينة حماة من 3 محاور. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة واحدة على الأقل في منطقة دير الزور بسوريا دفاعا عن النفس. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أعلن أن بلاده ستدرس إمكانية إرسال قوات إلى سوريا إذا طلبت دمشق ذلك.
هذا وعقدت قبيل منتصف الليل جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة بشأن تطورات الأوضاع في سوريا. مندوب سوريا في الأمم المتحدة رأى أن الهجوم على شمال سوريا لم يكن ممكنا من دون أمر عمليات تركي إسرائيلي مشترك، فيما شدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني على أن هجوم التنظيمات الإرهابية على حلب اعتداء سافر على سيادة سوريا. مندوبة تركيا في الأمم المتحدة اعتبرت اعتبرت أن تردد دمشق في بدء عملية سياسية مع المعارضة مهدت لعودة العنف.
أشار مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة هادي هاشم في بيان خلال جلسة مجلس الأمن باسم المجموعة العربية إلى أن المجموعة تدين الهجوم على حلب وتؤكد دعمها لسوريا في حربها على الإرهاب ورفضها التدخلات الخارجية في شؤون سوريا.
وقال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية نأمل وصول المساعدات الإنسانية بمناطق القتال في سوريا. إلى ذلك اندلع سجال في جلسة مجلس الأمن بين نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود وممثل سوريا في الأمم المتحدة قصي الضحاك، حيث قال ممثل سوريا في الأمم المتحدة للمندوب الأمريكي إن الأكاذيب لن تفيد، متهما واشنطن بسرقة الشعب السوري.
مندوب روسيا في المجلس انتقد من جهات الولايات المتحدة على دعوتها ممثل منظمة القوى البيضاء لحضور الجلسة بدون التشاور مع أحد. المبعوث البريطاني حذر من أن زيادة التصعيد في سوريا سيؤدي إلى مزيد من النزوح والتشرد.
أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد وإغلاق مقر البرلمان وتكليف رئيس هيئة الأركان بقيادة البلاد. وردا على ذلك قالت رويترز إن البرلمان الكوري الجنوبي صوت بالرفض على قرار فرض الأحكام العرفية بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300.
وكانت المعارضة قد دعت نوابها إلى الالتحاق بالبرلمان، كما أظهرت مقاطع فيديو بثت على منصات التواصل أظهرت اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش، وندد زعيم المعارضة بقرارات الرئيس معتبرا أنها غير قانونية، كما دعا المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها.
البيت الأبيض أكد أنه لم يتلقى أي إخطار مسبق بشأن إعلان الأحكام العرفية من قبل رئيس كوريا الجنوبية. ماذا في صفحة الأحوال الجوية؟ يتأثر لبنان اعتبارا من بعد ظهر اليوم بمنخفض جوي يؤدي إلى جو متقلب وماطر، ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الخميس حيث يستقر الجو.
كان في النشرة لجنة المراقبة الدولية تنطلق في عملها على وقع الخروقات الإسرائيلية. الجيش ينتشر في أحياء وشوارع مدينة صور، وإسرائيل تهدد الاتفاق لا يعني انتهاء الحرب. جولة تفقدية للقرم والبدء بإصلاح الأعطال، والطيران المدني يستعيد رحلاته. بري لزواره، الانتخابات الرئاسية في 9 من كانون الثاني وحكومة جديدة في الشهر عينه. جلسة مجلس الأمن حول سوريا تشهد سجالا سوريا أمريكيا، وفي كوريا الجنوبية الرئيس يفرض الأحكام العرفية.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.